قال رحمه الله تعالى وإياه: كتاب المناسك. هذا الكتاب ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى وإياه الآيات المتعلقة بالحج. والمناسك جمع منسك، والمنسك يطلق تارة على العبادة وتارة على مكان العبادة. ومناسك الحج أي عبادات الحج، فالحج فيه عبادات متنوعة. ويأتي إن شاء الله زيادة بيان على كلمة المناسك. قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس، على تدل على الوجوب، ولله على الناس كلمة الناس، الناس اسم جمع لا لفظ له من مفرده، ال في الناس هي جنسية استغراقية، لكن هل هي للاستغراق الحقيقي أو الاستغراق الذهني؟ لعله يتبين لنا بعد ذلك. ولله على الناس، ذكر هنا الوجوب على الناس، لكن في آخر الآية قال غني عن العالمين، فيدل على أن الحكم لا يتعلق بالناس فقط، فالحج واجب على الإنس والجن. على الناس حج البيت، ولك أن تفتح فكلاهما، أي حج البيت فكلاهما قراءتان سبعيتان. الحج في كلام العرب هو القصد، أما في الشارع فهو قصد مكة في زمن مخصوص لعمل مخصوص. حج البيت، البيت الكعبة، فأصبحت لفظة البيت علم على الكعبة، يعني اسم علم بالكعبة. من استطاع إليه سبيلا، من اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. حينما قال ربنا تبارك وتعالى ولله على الناس، ثم قال من استطاع، من بدل من الناس، فهل هي بدل بعض من كل؟ إذا قلنا أن ألف الناس استغراقية، أي يجب الحج على الناس كلهم، ثم من هنا بدل بعض، أي من الذي يجب عليهم من الناس المستطيع، تكون هنا من بدل بعض. لكن يشكل على ذلك أن بدل بعض من الكل يحتاج إلى ضمير، تقول أكلت الرغيف ثلثه، هناك ضمير في البدل، بدل بعض من كل ثلثه يعود على الرغيف، وهنا ليس هناك ضمير. لكن في مثل هذه الحال يقولون ولله على الناس حج البيت من استطاع منهم، فيقدر هنا جار ومجرور وضمير يعود على الناس، وهذا مما يضعف هذا القول. القول الثاني أن من بدل كل من كل، فالمقصود بالناس هنا أي المستطيع، فتكون ال استغراقية للاستغراق الذهني المعرفي، فالحج يكون واجب على المستطيع. تقول نجح الطلاب، لا تريد استغراق كل الطلاب، إنما تقصد طلاب معينين، طلاب فصل معين أو طلاب مدرسة معينة. وعلى هذا القول تكون الآية من العام الذي أريد به الخاص، وعلى القول الأول تكون الآية عامة مخصوصة. وهذه الآية يذكرها الأصوليون في باب التخصيص في نفس الآية، إذا كان المخصص في نفس الآية، على أن الناس عامة ومن بدل بعض من كل من الناس. وعلى كل حال لا يختلف الحكم، الحكم هو الحكم، فالحج هو واجب على المستطيع. من استطاع إليه، أي إلى البيت أو إلى الحج، سبيلا أي طريقة. وحينما قال سبيلا، فأي وسيلة استطاع الشخص أن يصل بها إلى البيت وجب عليه الحج. ولله أن تحج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحج واجب مرة واحدة. ومما يدل على ذلك بعد الإجماع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله حتى عادها ثلاثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحديث رواه مسلم. في غير مسلم: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي الاستطاعة؟ الآية لم تبين الاستطاعة، لكن رويت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب حديث، فكلها أحاديث ضعيفة ضعفها غير منجبر. تبقى الآية على إطلاقها، وهذا هو الصحيح، أن الاستطاعة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. من كان من أهل مكة فليحتاج إلى راحلة، إن غالبا لا سيما في السابق يتنقلون على أقدامهم. من عادته أن يمشي لا يحتاج إلى راحلة، لا سيما في زماننا قد يجد الشخص الزاد والراحلة ولا يتمكن من الحج، لأنه لا يؤذن له بالحج بسبب أمور ليست بخافية عليكم. إذن الصحيح هو إطلاق الآية، وأن الآية مطلقة، فالاستطاعة تختلف باختلاف الشخص، وتختلف أيضا باختلاف الزمان، وأيضا تختلف باختلاف المكان. وعلى هذا الصغير غير مستطيع فلا تجب عليه، فلا يجب عليه الحج. أيضا الأدلة التي لعلي يشير إليها إن شاء الله. قال: ومن كفر. هنا الواو عاطفة، هل هي من باب عطف الجمال بمعنى تكون ومن كفر تبع للآية التي قبلها فالكلام في سياق الحج، فبأي شيء يكون كافرا؟ إن قلنا أن الواو هي من باب عطف الجمل على التي قبلها، عليكم السلام، ومن كفر بترك الحج فلم يحج، وهل هو كفر أكبر؟ رواية عن الإمام أحمد أن ترك الحج مع القدرة كفر أكبر مخرج من الملة. روي في الباب أحاديث وآثار لو صحت لكانت حجة، لكنها لا تصح. ومن ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ملك زادا وراحلة ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. أيضا روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد هممت أن أرسل رجال فينظروا، من استطاع الحج ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. لكن الأحاديث الواردة في هذا الباب والأثر لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فإذا قلنا أن الآية في الحج وأن العطف عطف شمل على الجملة السابقة، يكون ومن كفر بترك الحج بكفر أصغر، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئا من أركان الإسلام غير الشهادتين كفر إلا ترك الصلاة، فترك الصلاة هو الكفر وما عداه ليس بكفر. لذلك في حديث أبي هريرة الطويل في مسلم في تارك الزكاة: حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيدل على أن تارك الزكاة ليس بكافر، وكذلك تارك بقية أركان الإسلام ما عدا الصلاة، فالصحيح أن تركها كفر مخرج من الملة. وعلى القول بأن الواو هنا عاطفة على ما قبلها، قال: ومن كفر، ولم يقل ربنا تبارك وتعالى ولم يحج أو ومن ترك الحج، هذا لتغليظ الأمر وبيان عظم ترك الحج. أما إذا قلنا الواو استنافية ومن كفر فلم يمتثل أوامر الله عز وجل ومن ذلك الحج، فإن الله غني عن العالمين. جملة فإن الله غني عن العالمين جملة اسمية أتت لأجل التوكيد، وكون الجملة اسمية هذا بحد ذاته مؤكد، وأيضا أكدها ربنا تبارك وتعالى بإن، أيضا أكدت بغني، وغني فعيل، وفعيل من صيغ المبالغة، عن العالمين، العالمين اسم ملحق بجمع المذكر السالم. والعالمون هم الجن والإنس، وهذه يستدل بها على وجوب الحج على الجن. والآية فيها إظهار موطن الإضمار، قال ربنا تبارك وتعالى: فإن الله غني عن العالمين، ما قال فإن الله غني عنهم، لبيان عظم استغناء الله عز وجل وعدم حاجته لخلقه. هذه الآية تحتها عدة أحكام، منها حكم الحج. الحج واجب بدلالة الكتاب كما في هذه الآية، ودلالة السنة في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين المشهور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. المسلمون مجمعون على وجوب الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا من المعروف من دين الإسلام بالضرورة، بل جاحد الحج ممن لا يعذر بجهله، لو أنكر وجوبه فهو كافر. فالحج لا خلاف في وجوبه، إنما الخلاف في حكم العمرة. لو تأملنا هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ليس فيها ذكر العمرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلم يذكر ربنا تبارك وتعالى إلا الحج فقط. حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، فذكر الحج ولم يذكر العمرة. الأحاديث الواردة في وجوب العمرة إما أن تكون صحيحة ليست صريحة في الوجوب، أو صريحة في الوجوب لكنها ليست صحيحة. من ذلك حديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد، وإسناده صحيح، أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. والحديث إسناده صحيح، لكن الحديث لا يدل على الوجوب. لماذا؟ لأنه أمر بعد السؤال، قال لا يستطيع أن يحج ويعتمر، فقال له: حج عن أبيك واعتمر. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعلى تدل على الوجوب. والسند كما قلت لكم، السند صحيح، لكن الصحيح أن زيادة العمرة زيادة شاذة ليست محفوظة. فالحفاظ ابن كثير وابن جماعة أشاروا إلى شذوذ ذكر العمرة، فالحديث في صحيح البخاري من طرق جهادكن الحج. هناك حديث نص في المسألة، أعني في عدم وجوب العمرة، لكنه لا يصح. حديث جابر أن عربيا أتى فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العمرة أواجبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن تعتمر خير لك. والحديث عند أحمد وإسناده لا يصح. إذن ليس هناك دليل صحيح صريح في وجوب العمرة، والأصل براءة الذمة. فالذي يقول لي والله أعلم أن العمرة مستحبة وليست بواجبة، وهو مذهب الإمام مالك، ورواية في مذهب الأئمة ثلاثة: أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قول ربنا تبارك وتعالى: من استطاع إليه سبيلا، هل الحج على الفور أو على التراخي؟ ما ذكر ربنا تبارك وتعالى. فمن حج بعد الاستطاعة ولو بعد سنين يصدق عليه أنه امتثل الأمر أو لم يصدق عليه يصدق عليه. فأصح القولين أن الحج على التراخي وليس على الفور، مما يدل عليه من الأثر ومن النظر. أما الأثر فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه على الحج في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحج الكثير من الصحابة، ومن ذلك أمهات المؤمنين، مع قدرتهم، فلو كان الحج على الفور لما أخروه، ولو أخره النبي صلى الله عليه وسلم بعذر لبينه، لأن أعماله صلى الله عليه وسلم تشريع. أيضا في الصحيحين حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي بسرف تبكي، فقالت وددت أني لم أحج هذا العام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي الحديث. الشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها تمنت أنها لم تحج هذه السنة، فحاشاها أن تتمنى معصية، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فلو كان تأخير الحج معصية لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أما من جهة النظر، يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى من أخر الصلاة حتى خرج وقتها يقال قضى صلاته، ومن صام رمضان بعد انقضائه يقال قضى رمضان. أما الحج فهم مجمعون على من أخر الحج بعد الاستطاعة سنين ثم حج أنه لا يسمى قاضيا، يدل ذلك على أنه حج في الوقت، فإذا حج في الوقت هذا يدل على أن الحج على التراخي وليس على الفور. فمذهب مالك والشافعي وهو رواية أيضا عن الأحناف والحنابلة أن الحج على التراخي وليس على الفور، وهذا الذي يترجح لي، والله أعلم. قوله تبارك وتعالى من استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة هي شرط من شروط الحج، وذكر الله عز وجل دون بقية الشروط لأجل والله أعلم أنها آكد شروط الحج، فالحج فيه مشقة وليس كل مسلم يستطيع الحج، لذلك ذكره الله عز وجل. فالشرط الأول من شروط الحج الاستطاعة. أيضا الإسلام شرط من شروط الحج، قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فإذا كانوا ينهون عن قربان المسجد الحرام فكيف يحجوا. في حديث أبي هريرة في الصحيح حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قال ألا يحج بعد هذا العام مشرك. أيضا من شروط الحج التكليف، فالصغير والمجنون لا يجب عليهما الحج، لحديث علي رضي الله تعالى عنه وغيره رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، فالصغير غير مكلف. ما يتعلق بالمرء يشترط في وجوب الحج عليها وجود المحرم، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التعبيد بنسب، نسب القرابة كالأب والأخ والابن، أو بسبب مباح كالمصاهرة والرضاعة. دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع زوج أو ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فلو كانت مرأة تعذر بالسفر للحج من غير محرم لعذرت هذه المرأة، لأنها مع رفقة من أفلح الخلق وهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولأن زوجها أيضا مشتغل بأعظم القرب وهو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يذهب فيحج مع امرأته. فهذا يدل على أن المرأة لا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرما، لكن لو حجت مع رفقة صالحة حجها صحيح مع الإثم فيما يظهر لي، والله أعلم. استطاعة الشخص ببدنه الأمر ظاهر، خلاف أهل العلم من لا يستطيع أن يحج ببدنه لمرضه أو كبره أو ضعف بنيته ويجد المال، هل يسقط عنه الحج أو يجب عليه أن ينيب من يحج عنه؟ جمهور أهل العلم على أن الحج واجب عليه ويجب عليه أن ينيب من يحج عنه، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، فيرى أن الاستطاعة هي بالبدن وليست في المال، ورأي الجمهور هو الصواب والله أعلم. مما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة الخلعمية، يا رسول الله إن فريضة الله على عبدي الحج أدركته شيخا كبيرا لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. قالت فريضة الله على عباده في الحج، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الحج لا يجب على المعضوب الضعيف لكبر أو غيره لما أقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري: فدين الله أحق الحج فدين على الآدمي فيجب قضاءه حيا أو ميتا. في مسلم من حديث بريدة أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي لم تحج، أفحج عن أمي؟ قال حج عن أمك، لكن هذا كما مر بنا أمر بعد سؤال فلا يدل، لكن حديث الخثعمية وأيضا الآية، لأن الاستطاعة قد تكون بالمال وقد تكون بالبدن، لا سيما أن الحج عبادة مركبة من مال وبدن، فإذا لم يستطع أن يحج ببدنه تبقى الاستطاعة بماله، فهو داخل في عموم قول ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما يتعلق بحج الصغير، إذا حج الصغير سواء كان مميزا أو غير مميز فحجه صحيح، لكنه لا يزيه عن حجة الإسلام. مما يدل على ذلك ما مر بنا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفعت له امرأة صبي، قالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصبي له حج، والمرأة توجر لأنها أعانت، والشيء بالشيء يذكر. البعض الأب مع زوجته ولهم أولاد صغار، حينما يعتمرون يقول بعضهم: عمرة فلان لفلان، وعمرة فلان مثل لفلان أو لفلانة، فربما تقاسم الأبوان أجر الحج والعمرة، فبعضهم يهدي الثوب مثلا لأمواته، كان تهدي الأم مثلا لأمها أو لأبيها، والأب كذلك قد يهدي أجر العمرة مثل عمرة ولده سواء ذكر كان لأبيه أو لأمه أو لأحد أمواته. ما الحكم إذا كان لا يصح تبرع الأبوين بمال الولد، والأبوان ليس لهم أن يتصرف في أجر عباداته، إنما يؤجر الأبوان على أجر عبادة، وإلا الأصل وأن ليس الإنسان إلا مساء، هذا الأصل. وأهل العلم مختلفون في أصل المسألة، حينما يكون مكلف يهدي هذه القربة فكيف يهدي الأبوان الأعمال الصالحة من أولادهم لأمواتهم؟ أهدوها لأحياء أو أموات، حتى لو أهدوها لأنفسهم ليس لهم ذلك، إنما لهم أجر الإعانة. الصغير يصح حجه، أما المجنون فأهل العلم كالمجمعين على أن المجنون لا يصح حجه. ما يتعلق بجمع مبالغ من المال لأجل تحجيج زيد أو عمر من الناس، الذي يظهر لي والله أن الأمر في ذلك واسع، لا سيما على أن حديث الحج من سبيل الله صحيح، أقول بتصحيح الحج من سبيل الله يصح، لأن المال وإن كان من باب الزكاة يجوز دفعه في سبيل الله عز وجل، فإذا كان الحج من سبيل الله فكذلك يجوز، والله أعلم. إنما قال ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت، نأخذ منه أيضا فائدة أن الحج واجب على المسلم، واجب على المسلمة، فمن استطاع أن يحج حج، ومن لم يستطع لا يجب عليه الحج. على هذا الأب لا يجب عليه حج أولاده الذكور والإناث، كذلك الزوجة لا يجب عليه حج الزوجة لأنها فريضة على الشخص. ولعلكم تذكرون مر بنا في زكاة الفطر أن أصح القولين أن زكاة الفطر واجبة على الشخص بعينه، واجبة على الصغير والكبير الذكر والأنثى، فمن لم يجد تسقط عنه زكاة الفطر، وكذلك في الحج لا يجب على الأب ولا على الزوج، لكن لا شك أنه إذا تبرع وحج بماله سواء الأولاد أو الزوجة فهذا خير من باب التعاون على البر والتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فله أجر لذلك. لكن الكلام على الوجوب، لا يجب عليه أن يدفع مالا ليحج أولاده أو لتحج زوجته، والله أعلم. والنصوص السابقة التي ذكرتها قبل قليل مثلا في حديث بريدة إن أمي لم تحج قط، قال حجي عن أمك، والحديث في مسلم. حديث الخثعمية إن فريضة الله على أبي الحج أدركته وهو لا يستطيع، إذن هذا حج واجب. فالمنقول عن السلف أنهم كانوا يؤدون الواجبات عن أمواتهم، ومن ذلك الحج. أما التنفل بحج أو عمرة عن الأموات فلا أعلم له أصلا عن السلف، إنما كانوا يقوم بأداء الواجبات. فمثلا صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر عبد الله بن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم أمواتهم مسلمون، ومع ذلك لم ينقل عنهم أن الواحد منهم كان يحج عن أمواته أو يعتمرون عن أمواتهم، وكان يحجون عن أنفسهم وكان يعتمرون عن أنفسهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أو ولد صالح يدعو له. فالعبادات التي نفعها قاصر على المتعبد، السلف ما كانوا يتطوعون فيها لأمواتهم، إنما كانوا يتطوعون عن أنفسهم، لكن ما نفعه متعدي كانوا يفعلونه كالصدقة. فلذلك في حديث يا رسول الله إن أمي تلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وإني أراها لو تكلمت تصدقت، فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال تصدق عنها، والحديث في مسلم. فالصدقة تنفع عن الأموات، وهي التي كان يفعلها السلف عن أمواتهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابت عنه أنه حج كما في حديث جبير بن مطعم أنه حج قبل الإسلام حجة واحدة، فلذلك حينما رآه جبير في عرفة وأهل مكة يقفون في المزدلفة يقول نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، فقيل هذا من الحمص يعني من قريش، ما الذي أتى به؟ أما بعد الهجرة فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة كما هو معروف السنة العاشرة هي حجة الوداع. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن إبراهيم كانوا يحجون البيت، لكن أصل الحج معروف، لكن أحكامه والله لم تختلف كسائر أحكام العبادات، لكن أصل الحج وأصل المواقف اللي يظهر والله أعلم أنها كانت متقاربة إن لم تكن متشابهة. كما ذكرت في أول الدرس أن العمرة ليست واجبة في أصح القولين، لكن من دخل في العمرة نفلا أو دخل في نفل حج يجب عليه إتمامهما بإجماع أهل العلم، بقول ربنا تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة هذه متقدمة في السنة السادسة، وقيل في غير السنة السادسة، لكن بيقين أنها قبل ولله على الناس حج البيت. فمن دخل في نفل حج أو عمرة يجب عليه يتمهما، هذا الأصل، وإن لم يستطع يكون محصر. لكن ما يتعلق بغير المكلفين، صبي إذا أحرم بالحج ثم أتعب أهله، وخصوصا في مواطن الزحام كرمضان لا سيما العشر الأواخر، فالناس يقعون في حرج، الصبي يتبرم ويتضايق وربما يرفض الإحرام ويلبس ملابسه ولا يريد إتمام العمرة أو لا يريد إتمام الحج، ما الحكم؟ الصحيح لا يجب عليه الإتمام، لأن الإتمام هو حكم تكليفي والصغير غير مكلف، فالصغير له وليس عليه. وعلى هذا لو ارتكب الصغير محظورا من محظورات الإحرام في الحج والعمرة لا يترتب على هذا المحظور شيء. لماذا؟ فدية هي لرفع أثر المعصية، والصبي ليس عليه معصية، إلا اللهم لو كان يتعلق بالصيد، فالصيد لا بد من الضمان لأنه يدخل في خطاب الوضع وليس في خطاب التكليف. أحيانا الصغار يحتاجون مثلا حفاضات، يحتاجون أشياء معينة، الكلام على الذكور، إذا احتاجوا هذه الأشياء فالأمر على الجواز ولا تتفدي على الأبوين بسبب ذلك. وهنا ما يتعلق باعتمار الصغار أو بحجهم أو عدم ذلك ينبغي للولي أن ينظر في المصلحة، إذا خشي من وجود مشقة شديدة وأنه إما ألا يتم النسك أو يؤذيهم ويشق عليهم أثناء النسك فلا ينبغي للولي أن يأمره بالنسك. أما إذا لم يكن هناك حرج فكون يأمره بالنسك ويكون يتسبب في عمرته أو في حجه فلا شك أن هذا حسن، لأنه من باب الإعانة يدخل في عموم ولك أجر.